الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بدأت في الدرس الماضي بموجب الكفارة والفدية. فتكلمنا عن موجب الكفارة، قلت موجب الكفارة شيء واحد فقط، هو أن يجامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهو صائم عامدا. أما لو أفطر بالأكل أو الشرب أو بغير ذلك من الأسباب فإنه آثم لا شك في ذلك، لكنه لا يوجب الكفارة. أو أفطر بغير رمضان بالجماع، ولو كان قضاء أو كان نذرا أو كان كفارة، فلا يوجب ذلك الكفارة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن جامع زوجته في رمضان كما ورد في الدرس الماضي. أما بالنسبة للفدية فيقول المصنف رحمه الله: وبعد ذا لم يسقط الوجوب بالعجز، لكن يسقط الترتيب. إن شاء صام صومه أو أطعم عن كل يوم مد حب قدم، وجائز للشخص في سن الكبر ترك الصيام إن تحقق الضرر، ولا قضاء بل تعين الأدى عن كل يوم مد حب للفدا، وحامل ومرضع تضررت بصومها أو ضر طفل أفطرت، وإن يكن خوفا على طفل وجب مع القضاء عن كل يوم مد حب، وفطر ذي تمرد وذي سفر، قصر مباح والقضاء لم يغتفر، وكل شخص بالقضاء تأخر حتى أتى شهر الصيام كفر، وعدة الأمداد كالأيام وكرر التكرر الأعوام. يقول الشيخ رحمه الله: إن وجوب صيام رمضان لا يسقط بالسبب العارض، يعني عرض مرض للإنسان أثناء رمضان فأفطر بسبب المرض، الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر، ولا يسقط الوجوب بالعجز عن القضاء عن الصيام في وقته، سواء أفطر بسبب المرض أو أفطر بسبب السفر. إنما لا يجب الترتيب ما دام قد أفطر بسبب العذر. ما دام قد أفطر بسبب العذر فإن الترتيب ليس شرطا في القضاء. ثم أشار إلى مسألة أخرى: من مات وفي ذمته أيام من رمضان، امرأة أفطرت أيام عذرها، وبعد رمضان وقبل أن تتمكن من القضاء جاء أجلها فماتت، بقي في ذمتها 7 أيام من شهر رمضان. يقول: ومن يمت بلا قضاء إن قصر. هنا كلمة إن قصر ليست قيدا احترازيا، فلأن الإنسان عنده مهلة بالنسبة لمن أفطر بعذر طيلة العام، ليس شرطا أن يقضي مباشرة بعد رمضان ما دام إفطاره في رمضان كان بسبب عذر شرعي صحيح. فلو وافاه الأجل، ولعل ذكر إن قصر إشارة إلى مسألة أخرى، يعني لو أن إنسانا أفطر في رمضان بسبب مرض واستمر المرض معه إلى ما بعد رمضان إلى أن توفي، هذا ليس عليه لا قضاء ولا فدية. أعيد الفكرة مرة ثانية، لو أن إنسانا مرض في رمضان واستمر مرضه وتواصل إلى أن انتهى شهر رمضان وأياما من بعد رمضان وليكن 20 يوما، ثم اتصل مرضه بالوفاة، لم يكن عليه لا القضاء ولا الفدية، لأنه كان في حالة عذر واتصل العذر بالوفاة. لكن لو فرضنا أنه تمكن من القضاء ولكنه لم يستعجل القضاء فوافاه الأجل، وكما المثال الذي ذكرته لكم، إنسانة أفطرت بسبب أيام عذرها أيام الحيض، وجاء بعد رمضان العيد وشهر شوال وشهر ذو القعدة، كانت أيام حارة أيام صيف أيام مشقة، ما صامت، انتظرت أن تأتي أيام أكثر اعتدالا. فوافاها الأجل الذي لم يكن في حسبانها وذمتها مشغولة. يقول الشيخ: ومن يمت بلا قضاء قصر كان الولي بعده مخيرا. الولي الوريث، الأب، الابن، الأخ، الزوج، يعني أي من هؤلاء مخير، إن شاء صام عن هذا الذي مات دون أن يقضي ما عليه، وإن شاء دفع عن كل يوم مدا من طعام من غالي يقوت البلد، مد من تمر، مد من قمح، مد من رز إلى آخره. إن شاء صام صومه أو أطعم عن كل يوم مد حب قدم. يقول: وجائز للشخص في سن الكبر. عندنا حالات عذر توجب الفدية. لو فرضنا أن إنسانا كان مريضا مرضا مزمنا، ليس مرض وفاة، إنما مرض يمنعه من القدرة على الصيام، مرض قرحة، مرض سكري، مرض قلب، أي مرض من الأمراض التي تعتبر طبيا عائقا مانعا من القدرة على الصيام، وقال له الأطباء العدول: لا يجوز لك أن تصوم لأن هذا يضر بصحتك. هذه صورة. الصورة الثانية: إنسان كبر سنه وضعف جسمه فلم يعد يطيق الصوم بسبب الوهن الذي أصابه وبسبب الشيخوخة التي أصابته، فهو لا يقدر على الصوم، أعجزه السن والهرم عن الصوم. صاروا فريقين، نوعين، كلا هذين النوعين يقول: وجائز للشخص في سن الكبر ترك الصيام إن تحقق الضرر. نعم، ولا قضاء، لأنه لا يستطيع، يعني إنسان صار عمره 80 85 90 سنة وسيرجع إلى 40 أو 30، انتهى، هو يخطو الخطوات الأخيرة إلى القبر، ومن ثم فما دام لا يستطيع، لا يطيق جسمه الصوم، ولا يؤمل منه أن يتمكن بعد اليوم من الصيام، فإنه إنما يجب عليه الفدية عن كل يوم مد من طعام. وجائز للشخص في سن الكبر ترك الصيام إن تحقق الضرر ولا قضاء، بل تعين الأذى عن كل يوم مد حب للفداء. فدية طعام مسكين. إذن عندنا سببان موجبان، صار ثلاث أسباب للفدية: من مات بعد التمكن من القضاء ولكن الأجل وافاه قبل أن يقضي. السبب الثاني المسن الهرم الذي لا يطيق الصيام. السبب الثالث المريض مرضا مزمنا أعجزه عن الصيام. هؤلاء يقول تجب عليهم الفدية مكان الصوم. وممن تجب عليهم الفدية أيضا، لو فرض أن امرأة حاملة أو مرضعة أفطرت، إذا أفطرت خوفا على نفسها يجب عليها القضاء فقط. أما إن أفطرت خوفا على الجنين الذي في بطنها أو الذي ترضعه، يعني جسمها يطيق الصيام لكن صيامها سيؤدي إلى ضرر في الجنين، وجسمها يطيق الصيام لكن صيامها سيؤدي إلى إضعاف قدرتها على إرضاع هذا الرضيع مما يؤثر على صحة الرضيع وتغذيته، فخافت على الجنين أو خافت على الرضيع، فعندئذ تقضي وتدفع الفدية. إذا أفطرت خوفا على نفسها تقضي دون فدية، أما إذا أفطرت خوفا على وليدها تقضي وتدفع الفدية. تفطر وتقضي وتدفع الفدية. قال وحامل ومرضع تضررت بصومها أو ضر طفل أفطرت، وإن يكن خوفا على طفل وجب مع القضاء عن كل يوم مد حب. إن كان خوفا على طفل أفطرت وجب مع القضاء عن كل يوم مد حب. قال وفطر ذي تمرد وذي سفر قصر مباح والقضاء لم يغتفر. من سافر أو مرض كما قال ربنا تبارك وتعالى أكد المسألة هنا، وجب عليه القضاء ولا يجزئ عن القضاء شيء آخر ما دام يطيق القضاء. وفطر ذي تمرد المريض وذي سفر المسافر، سفر قصر طبعا، يعني إذا بلغ سفره مسافة القصر مباح، والقضاء لم يغتفر لا يسقط القضاء عنه. ثم قال مسألة هناك سبب آخر للفدية، وهو وكل شخص بالقضاء تأخر حتى أتى شهر الصيام كفر. هنا من أسباب الفدية أيضا إذا تأخر في قضاء ما كان في ذمتي في رمضان الماضي حتى أتى رمضان القادم ولم يقضي ما عليه، وجب عليه القضاء بعد رمضان، ووجب عليه مع القضاء عن كل يوم فدية. وجب القضاء ووجب مع القضاء فدية. وإذا تكرر سنوات، سنتين أخر القضاء وفديتان، إذا ثلاث سنوات القضاء وثلاث سنوات. إذا قضى في السنة نفسها ليس عليه إلا القضاء، وإذا تأخر مع التمكن من القضاء إلى سنة أخرى فإنه يقضي ويدفع الفدية، وإذا تأخر سنتين فديتان. وكل شخص بالقضاء تأخر حتى أتى شهر الصيام كفر، وعدة الأمداد كالأيام يعني كل يوم مد، وكررت تكرر الأعوام، إذا كان عامين ففديتان، وإذا كان ثلاثة فثلاث فديات. هذه إذن موجبات الفدية وموجبات الكفارة. أريد أن ألخص موجبات الفدية. السبب الأول إذا مات وقد تمكن من القضاء ولم يقضي، كان وليه مخيرا بين أن يقضي عنه أو أن يدفع الفدية عن كل يوم مدتها. السبب الثاني الهرم والشيخوخة التي أعجزت صاحبها عن الصيام عن كل يوم فدية، والفدية واحدة لا تختلف لأي سبب كان الأسباب. المرض المزمن الذي أعجز صاحبه عن الصيام ولا يرجى برؤه، هذا بدلا من أن يصوم يدفع الفدية. الحامل والمرضع إن أفطرتا خوفا على الوليد أو الجنين فإنهما تقضيان وتدفعان عن كل يوم فدية إذا كان قضاؤهما ليس خوفا على نفسهما وإنما خوفا على الجنين أو الرضيع، أما إذا كان خوفا على نفسهما فلا تجب إلا يجب إلا القضاء. وكذلك إذا تأخر في قضاء ما فاته في شهر رمضان مع التمكن منه خلال سنة كاملة حتى جاء رمضان الثاني دون أن يقضي ما عليه أو تقضي ما عليها فإنه يجب عليه أو عليها القضاء في السنة التالية مع فدية للتأخر سنة، ولو تأخرت سنتين وجبت فديتان عن كل يوم. نختم مواضيع الصيام بباب الاعتكاف أو فصل الاعتكاف. الآن نحن في ضيافة الرحمن في بيت من بيوت الله، فنحن الآن في عبادة، وجودنا في المسجد بنية المكس في المسجد تقربا إلى الله يسمى اعتكاف، وهذا الاعتكاف عبادة يساوي الإنسان عليها. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى الاعتكاف سنة مستحبة، ولا يشترط في الاعتكاف أن تكون صائما، يعني لا تلازم بين الاعتكاف والصيام. يمكن الآن نحن في الليل اعتكفنا في الليل والليل ما حدا يكون صائم، فنحن في اعتكاف. أو كنا في غير شهر رمضان، لو فرنا كنا في العيد مثلا وردنا الاعتكاف ليس هناك حرج لك أن تعتكف، وليس هناك شرط للمدة، يعني أقل مكث في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل يعتبر تقربا إلى الله ويعتبر اعتكافا تساب عليه. نعم. والاعتكاف في كل المساجد سواء إلا ثلاثة المساجد: المسجد الأقصى، أسأل الله أن يرده إلينا مع العزة والكرامة والنصر والتأييد للأمة إن شاء الله، وسيعود إن شاء الله. والمسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام. ولا شك أن ثواب الاعتكاف في المسجد الحرام هو الأجل والأعظم، يليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يليه المسجد الأقصى. وأسأله تعالى أن يكرمنا بالاعتكاف في ثلاثة المساجد مع القبول والرضا من الله عز وجل. الاعتكاف سنة مستحبة، ولكن هذه السنة تتأكد في رمضان وتتأكد في العشر الأواخر من رمضان أكثر من سائر الأيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر كان إذا جاء العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه وشد مئذره ولزم المسجد وأحيا ليلة وأنفق الليالي هذه أيام العشر الأواخر من رمضان في عبادة متواصلة مع مراعاة حق الجسد فيما يطيق وفيما يحتاج. نعم. وشرط الاعتكاف أمران لصحة الاعتكاف: النية والمكس المسجد. وشرط المعتكف أن يكون مميزا عاقلا مسلما، لو واحد غير مسلم دخل المسجد شو بده يعني؟ قد لا نمنعه من دخول المسجد، ولكن لا يعد عبادة، لأنه أصلا ليس من أهل النية. عندما يدخل في الإسلام يصبح من أهل النية. نعم. ويشترط في المعتكف أيضا أن لا يكون جنبا، وأن لا تكون المرأة في حالة عذر من حيض أو نفاس، إذ لا يجوز للمرأة الحائض والمرأة النفساء أن تدخل المسجد وتمكث فيه. كذلك لا يجوز، لا يصح الاعتكاف من كافر كما قلنا، ولا من مجنون، ولا ممن وصفنا من المعذورين. ولو فرضنا الاعتكاف بالنسبة لمن نذره، يعني نذر أن يعتكف 3 أيام متواصلة، لو فرضنا وجب علي أن يعتكف، أنا أنصح أن واحد ينذر النذر لأنه قد لا يتمكن من ذلك. الأفضل أن كلما دخلت المسجد تعتكف، وكلما سنحت لك الفرصة تعتكف، يأتي رمضان تعتكف المدة التي تستطيع عليها. أما لا تنذر، لأن النذر ليس دائما بوسعك أن تنفذه، وإذا أكرمك الله عز وجل فذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى المسجد الحرام، يعني هنيئا لك، انوي الاعتكاف وامكث فيه 24 ساعة، ستجد أن الفرصة متاحة، وليس هناك، بل ستجد الكثيرين يشاركونك هذه العبادة العظيمة إن شاء الله تعالى. ولكن طبعا من نذر أن يعتكف يوما كاملا لم يكن له أن يخرج من المسجد إلا لضرورة. إيش الضرورة؟ قضاء الحاجة. المسجد يعني لا يمكن أن تقضي حاجتك فيه، وقد لا يكون فيه ماء للوضوء في بعض الحالات، فمن أجل تجديد وضوئك وقضاء حاجتك تخرج ثم تعود مباشرة. لا يجوز لمن نذر الاعتكاف يوما بكامله أن يخرج من المسجد إلا لمثل هذه الضرورة. وطبعا كما يخرج لقضاء الحاجة يخرج للمانع الذي يمنعه من البقاء في المسجد. امرأة أرادت أن تعتكف وتواصل اعتكافها ثم جاءها العذر، تخرج مباشرة لا تبقى في المسجد، لأن العذر الذي أصابها مانع من بقائها في المسجد. كذلك إذا أصابه مرض يعني يحول دون استمرار بقائه في المسجد، إنسان أصيب بإسهال أو أصيب بمرض يحتاج إلى ملازمة الفراش وحضور الأطباء والخدمة وغير ذلك، خلاص المسجد لا يمكن أن يكون مكانا لائقا لمثل حالته. ولو فرضنا أن إنسانا خرج من المسجد إلى قضاء الحاجة في بيته لم يكن له أن يبقى في بيته بأكثر من قضاء الحاجة، فلو أنه أتى أهله، نوى أن يعتكف 3 أيام، أتى أهله بطل اعتكافه، ينبغي أن يستأنف اعتكافه من جديد. كما أنه يحرم عليه ذلك. هذه هي خلاصة موضوع الاعتكاف. يقول المصنف رحمه الله: والاعتكاف سنة، وليعتبر وجوبه في حق من له نذر، متى نذرته صار واجبا في حقك. وليس من شروطه الصيام، لا يشترط أن تكون صائما، بل شرطه التمييز والإسلام، أن يكون مميزا عاقلا مسلما،
ولبسه بمسجد
لا يكون اعتكاف إلا في مسجد.
والنية
ولينوي في منذوره الفرضية. إذا كان قد نذر يقول نويت الاعتكاف الذي منذور أو فرض الاعتكاف الذي وجب عليه. وهنا يشير إلى المبطلات فيقول وبالجنون والجماع يبطل، كذا بحيض أو نفاس يحصل، وبالخروج يبطل المنذور لكن لعذر يخرج المعذور. إذا في هناك عذر، لو فرضنا أنه في المسجد ما كان في هناك مجال للأكل، وفي بعض المساجد يصعب أن يأكل فيها تتلوث وغير ذلك، يخرج بمقدار قضاء حاجة الطعام والوضوء ويعود إلى معتكفه. أسأل الله أن يرزقنا العكوف على طاعته والانصراف عن معصيته والتزام فرائضه وما أمرنا به واجتناب معاصيه والآثام، وأن يتقبل منا. درسنا القادم إن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ بباب جديد أو كتاب جديد، وهو كتاب الحج. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.